بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن أمر مهم من أمور مناسك الحج والعمرة، وهذا الأمر هو محظورات الإحرام، وهو مما تعم به البلوى. والسبب في ذلك أن الشرع حرم على من نوى نسك العمرة والحج أن يتلبس بأمور، ومن ثم يرد سؤال الناس عنها، وقد يقع الإخلال من بعضهم عمدا أو جهلا أو نسيانا، ولذلك تعظم البلوى بهذا الباب من أبواب مناسك الحج، وهو باب محظورات الإحرام. والكلام في هذا الباب ينحصر في أمور، أولها في مقدمات محظورات الإحرام. فأما محظورات الإحرام فسنتكلم أولا عن حقيقتها ومراد العلماء رحمهم الله بقولهم محظورات الإحرام، ثم بعد ذلك نتبع الحديث عن أنواع محظورات الإحرام، ونبين المسائل والأحكام المتعلقة بكل محظور، نبين حقيقة كل محظور والدليل الذي دل على أنه لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتلبس بهذا المحظور، ثم نبين المسائل المتفرعة على الإخلال بهذا المحظور أو بضوابطه. فأما المحظورات فإنها جمع محظور، يقال حظر الشيء عليه إذا منعه منه، فأصل الحظر في لغة العرب المنع، ويقال الأمر المحرم إنه محظور. وجمع العلماء رحمهم الله فقالوا محظورات، يستوي في ذلك الفقهاء والمحدثون، فتجدهم يعبرون بالجمع ويقولون باب محظورات الإحرام. والسبب في هذا الجمع أن المحظورات متعددة، ومن ثم ناسب أن يعبر بصيغة الجمع التي دلت على اختلافها وتنوعها. وأما الإحرام فإنه مأخوذ من الحرام، من حرم الشيء يحرم حرمة، ويقال أحرم إذا دخل في الحرمة. فالإحرام هو الدخول في الحرمات، كما تقول أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما. وقولهم الإحرام هو نية أحد النسكين أو هما معا، فإذا قال العلماء رحمهم الله يحرم عليه أن يفعل هذا الشيء إذا أحرم، بمعنى إذا نوى نسك العمرة أو نسك الحج أو هما معا، على خلاف ما يظنه العامة أن الإحرام هو لبس الثياب التي تعرف للحاج والمعتمر. فليس مراد العلماء بالإحرام هو مجرد اللبس والتجرب عن المخيط، إنما مرادهم الدخول في النسك. فمن نوى الحج أو نوى العمرة أو نواهما معا فإنه حينئذ يصدق عليه أنه أحرم، وإن لم يكن قد تجرد كما في المضطر الذي لا يجد ثيابا. وقولهم محظورات الإحرام، هذه المحظورات هي تسع، أولها الطيب، وثانيها لبس المخيط، وثالثها تغطية الرأس، ورابعها تغطية الوجه، وخامسها حلق الشعر أو قصه، وسادسها تقليم الأظفار، وسابعها النكاح، وثامنها الجماع، وفي حكمه المقدمات، وتاسعها قتل الصيد. فهذه تسع محظورات حظرها الشرع على من نوى الحج أو العمرة، ولذلك لا تختص هذه المحظورات بمعتمر دون حاج ولا بحاج دون معتمر. ثم إن هذه المحظورات تعلق الحظر فيها على طريقتين، إما أن يحظرها الشرع على الرجال والنساء معا، وإما أن يحظرها على الرجال دون النساء، ولذلك تتنوع هذه المحظورات بحسب حكم الشرع، فتارة تكون عامة شاملة للذكر والأنثى، وتارة تكون خاصة تختص بالرجال دون النساء. فأما أولها وهو الطيب، يقال طاب الشيء إذا لذ، وأطيب كل شيء أفضله. تقول هذا أطيب الكلام، أي للقرآن، لأنه أفضل الكلام، وتقول هذا أطيب الطعام لأنه ألذه، وسمي الطيب طيبا لأنه أفضل ما يشم. والطيب كما هو معلوم إما أن يكون له مادة تعلق كالغالية والعود والورد الموجود الآن والمعروف، وإما أن يكون له مما له رائحة ذكية كالأبخرة. فقولهم إن الطيب محظور يستوي فيه أن يكون مشموما أو يكون مما له مادة تعلق، وكونه محظورا يشمل أن يضعه المكلف في ثوبه أو في بدنه أو يترفه بشمه. أما الدليل على اعتبار الطيب محظورا من محظورات الإحرام فما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس، وكلاهما طيب. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ولا تمسوه بطيب. وجه الدلالة في قولي ولا تمسوه بطيب، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس المحرم الذي وقصته دابته أن يمس بالطيب دال على أن المحرم لا يمس الطيب، بدليل قوله بعد ذلك: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذه الجملة عند الأصوليين، أي قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، أي إنما منعتكم من تطيبه وتغطية رأسه، إنما منعتكم من ذلك من أجل كونه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأعطاه حكم المحرم، فدل على أن المحرم لا يمس الطيب. ثم أيضا أجمع العلماء، ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة والجعرانة لغتان جاءه أعرابي عليه جبة عليها أثر الطيب، فقال صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فدل على أن من أحرم بالعمرة أو الحج لا يجوز له أن يمس الطيب بعد إحرامه. ومن ثم أجمع العلماء على دلالة هذه النصوص، وهو أنه لا يجوز لمن نوى الحج أو العمرة أن يضع الطيب لا في بدنه ولا في ثيابه ولا يشم هذا الطيب. ثم إن الطيب يكون على أحوال، تارة كما قلنا يكون مشموما، وتارة يكون ممسوسا كالغالية والعود ونحوها، فالحكم في هذا سواء. لكن السؤال: هل هناك فرق بين قصد الطيب وبين كونه يأتي رغم أنف الإنسان دون اختياره؟ وصورة المسألة: لو كنت محرما ثم مررت فشممت رائحة عود أو ند أو نحو ذلك، فهل يعتبر هذا إخلالا ويعتبر محظورا من محظورات الإحرام؟ الجواب أنه إذا كان الطيب في طريق الإنسان ولم يقصده ولم يترفه بشمه فإنه لا حرج عليه ولا يعتبر محظورا عليه. ومن أمثلة ذلك ما يجري الآن، كأن تدخل للطواف فيكون العود أو البخور ذائعا في الحرم أو رائحته موجودة في الحرم، فهذا لا يضر. ثم هنا مسألة ثانية، وهي لو وضع على الحجر، فحينئذ قال العلماء يفصل فيه إن كانت مادته ثابتة على الحجر، يعني بمعنى أنك ترى وبيس الطيب وترى أثره على الحجر، بحيث لو وضعت يدك فإنه ينتقل إلى يدك، ولو قبلت بفمك لمس جوارح لمس شفتيك، فحينئذ تترك غيرك يمسه حتى تذهب المادة ثم تقبل بعد ذلك. ووجه هذا أنه يعتبره العلماء من باب تعارض المحظور مع السنة، فإن تقبيل الحجر سنة ومس الطيب محظور، ولذلك قالوا يقدم المنهي على المسنون، وهذا من أعلى درجات التقديم أن يتعارض المسنون مع المنهي، فإنه لو تعارض المنهي مع الواجب لقدم النهي على القاعدة المعروفة على صح قولي العلماء، فكيف إذا تعارض المسنون مع المحرم. المسألة الثانية في الطيب، الطيب يكون كما ذكرنا من المشمومات ويكون مما يمس باليد، لكن هناك نوع من الطيب وهو الدهن الذي يوضع في الشعر أو يوضع في البدن يدهن به البدن. فالدهن ينقسم إلى قسمين، قسم منه مطيب وقسم منه غير مطيب، أي لا رائحة فيه. فالقسم المطيب مثل ما هو موجود الآن، نمثل بأمثلة موجودة الآن كالشامبو، يعتبر من الأدهان التي فيها طيب ورائحة. فهذا النوع من الأدهان الذي له رائحة وطيب الذي فيه طيب إن يعتبر من المحظورات، وهذا يكاد يكون قولا واحدا عند أهل العلم رحمة الله عليهم، أنه بالإجماع لا يجوز الدهان بالدهن المطيب أي الذي فيه طيب. وأما الحالة الثانية أن يكون غير مطيب كزيت الزيتون والسمن ونحوهما من الزيوت التي لا رائحة فيها، هل يجوز أن تضعه على شعر رأسك وتسرح به شعر الرأس أو لا؟ وجهان للعلماء. فجمهور العلماء رحمة الله عليهم على الجواز، وحكي عن بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن صحح جمع من أصحابه الرواية التي توافق الجمهور أنه لا حرج. ومن أهل العلم من يحكي الإجماع بصيغة ضعيفة فيقول لا خلاف، ولكن الصحيح أن هناك من خالف، لكن قول الأكثرين من أهل العلم أنه يجوز. والسبب في هذا أنه ليس بطيب ولا في معنى الطيب، فلا حرج أن يسرح شعره بالدهن الذي لا طيب فيه، لكن الأفضل والأكمل أن لا يسرح لمكان الشعث وفضيلة الشعث التي يباهي الله عز وجل بها ملائكته. هذا بالنسبة لما يتعلق بالطيب. ويستوي في هذا أن يكون الطيب موضوعا في الرأس أو موضوعا في سائر الجسد، لكن الدهن فرقوا فيه بين ما يوضع في الرأس وما يوضع في سائر الجسد، فخففوا في الدهن الذي يكون في سائر الجسد، وقالوا إن الدهن كزيت الزيتون والسمن إذا دهنت به سائر جسدك غير الرأس يكاد يكون بالإجماع أنه لا حرج فيه، أنه لا حرج على الإنسان أن يدهن سائر بدنه به. هذا حاصل ما ذكره العلماء في الطيب. هناك مسألة تتعلق بمسألة الطيب، لو أن هذا الطيب كان من جنس ما يؤكل، لو كان هذا الطيب من جنس ما يؤكل، فهل يحرم على الإنسان أن يأكل الطعام الذي فيه طيب إذا كان محرما بالحج والعمرة؟ هناك أشياء من النباتات وغيرها يصنع منها الطيب، وهي أيضا تكون في الأطعمة كالزعفران، يمكن أن يكون في المشروبات ويمكن أن يكون في المأكولات. فإذا وضع الطيب في الطعام لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون الطعام مطبوخا، والحالة الثانية أن يكون الطعام غير مطبوخ. فإن كان الطعام مطبوخا فلا يخلو من صورتين، إما أن يوضع في طعام مطبوخ ويستنفذ أو يستهلك الطبخ رائحة الطيب، بمعنى أن يغلي الطعام حتى تذهب رائحة الزعفران وتحس أنها قد استهلكت داخل الطعام، فهذا يكاد يكون قولا واحدا عند العلماء أنه لا يؤثر. فلو أكلت طعاما فيه زعفران لا تجد رائحته واستهلكت رائحته بالطبخ، فيكاد يكون وجها واحدا عند علماء أنه لا يضر. وحكى بعض العلماء الخلاف في بعض وهم بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم، لكن الوجه الأقوى والمعمول به في الفتوى أنه لا حرج، وهذا هو الصحيح، أنه إذا استهلكت الرائحة خرج عن كونه طيبا وأصبح طعاما، وإنما حظر الشرع استعماله إذا كان طيبا، وهذا ليس بطيب ولا في معنى الطيب. الحالة الثانية أن يطبخ وتبقى فيه الرائحة، أي تبقى في الطعام رائحة الطيب. فللعلماء قولان، مذهب المالكية والحنفية خذوها قاعدة، المالكية والحنفية يرون أن الذي مسته النار من الطيب يجوز استعماله وأكله، لأنهم يرون أن النار مؤثرة وأنه لما دخل في النار خرج عن كونه طيبا إلى كونه مأكولا أو مشروبا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يعتبر مؤثرا لوجود مادته، وهذا هو أصح القولين، لأنه لما بقيت مادة الطيب فيه أشبه ما لو لم يكن مطبوخا، ولذلك النظير يأخذ حكم نظيره. فالأقوى والأشبه في هذا أنه لو طبخ وبقيت مادته ورائحته أنه يأخذ حكم الطيب، ولذلك لا يجوز أكله. هذا حاصل ما ذكر في الطيب. نفرع في المسائل المعاصرة الموجودة الآن، فكيف يحظر على الإنسان أن يتطيب؟ أما كونه يضع الطيب في بدنه فلا إشكال، لكن هناك أمور شائعة وذائعة قد يغفل عنها بعض الناس، كالصابون. الصابون على قسمين، الصابون إذا كانت له رائحة كالصابون المطيب فهذا لا يجوز لك أن تغسل يديك ولا أن تغتسل به إذا كنت محرم بالحج أو العمرة. وأما إذا كان الصابون لا طيب فيه كالصابون الذي يسمى صابون الزيوت الذي لا يطيب، فهذا لا حرج عليك أن تغسل به اليدين أو تغسل به سائر البدن. وبناء على ذلك يفرق في هذه المسألة الثانية مما نلحق به في مسائل الطيب. نحن ذكرنا أن الطيب من محظورات الإحرام، فهناك مسألة وهي لو اغتسل الإنسان يتهيأ للإحرام فهل يجوز أن يتطيب ويبقى أثر الطيب في بدنه أو لا يجوز له ذلك؟ للعلماء وجهان، فقال الشافعية والحنابلة يجوز أن يغتسل المحرم وأن يتطيب في بدنه بعد الغسل وقبل الإحرام، لا حرج في الطيب إذا وقع ولو في البدن، لكن في الثياب لا. فبالإجماع لا يجوز لك أن تضع في الإحرام طيبا، يعني في الثياب لا يجوز بالإجماع. وهكذا ما يفعله بعض الجهال، يأخذ الإحرام على البخور ويطيب الإحرام قبل أن يلبسه، هذا نص جمع من العلماء رحمة الله عليه على أن فيه الفدية. لكن الخلاف لو طيبت اليد ثم أحرمت لبيت، فحينئذ الشافعية والحنابلة يجيزون، والحنفية والمالكية يمنعون. والصحيح أنه يجوز لظاهر حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. لحله قبل حرمه، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، أي فيما بين اغتساله وبين إحرامه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أصح القولين أنه لا حرج. ومما يقوي هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أنها قالت أم المؤمنين كنت أرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كنت أرى وبيس يعني لمعان الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فلذلك لا حرج أن تتطيب. لكن الإشكال هنا لو لبست الإحرام طيبت البدن ثم لبست الإحرام فإنه ستعلق فيه رائحة الطيب، ولذلك يقول بعض العلماء إن بقي بإحرامه فحينئذ، طبعا الذين يجيزون أن تتطيب في بدنك وأن تبقى رائحة الطيب معك يختلفون على طائفتين. بعضهم يقول لا يجوز له بعد نزعه للإحرام أن يلبسه ثانيا، لأنه إذا علقت فيه رائحة الطيب ولبسه إنما جاز له قبل أن يحرم، لكن بعد أن أحرم وتلبس بالحرمات كأنه يلبس رداء مطيبا. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. قالوا ففرق بين الاستدامة وبين القطع، فإذا استدام فلا حرج وإذا قطع كأنه لبس من جديد. توضيح الصورة، مثلا لو طيب إبطيه فإنه في هذه الحالة ستنتشر رائحة إلى الإحرام، أو طيب صدره فإذا طيب صدره، نحن نتكلم إذا لم تعلق المادة، ما لو علقت المادة بالإحرام فلا، لأنهم قالوا لو علقت المادة طيب صدره ثم رأيت حمرة العود في الإحرام يلزمك أن تغسلها مباشرة، لكن الكلام لو أنها استنفذت على البدن فبقيت الرائحة فسرت ونفذت إلى الثياب. فقالوا في هذه الحالة إن بقي بالإحرام ومضيت حتى طفت وسعيت وأنهيت العمرة فلا إشكال، لكن لو جئت تنام ثم نزعت هذا الإحرام الذي عنك ووضعت غطاء النوم عليك مثلا دون أن تغطي رأسك، وضعت البطانية أو غيرها وعلقت الرداء، فحينئذ تعليقك للرداء إذا جئت تلبسه مرة ثانية كأنك لبست رداء مطيبا. هذا وجه تشديد خاصة، وأن حديث صفوان بن علي بن أمية نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن استدامته. أما الذين يجيزون يقولون أن هذا رائحة وليس بعين، وفرق بين الرائحة والعين، ولا شك أن القول الأول أشبه وأقوى من جهة النص. هذا حاصل ما يذكر في المحظور الأول الطيب. المحظور الثاني لبس المخيط. اللبس أصلا يقال لبس الثوب إذا دخل فيه، وأصل اللبس الدخول في الشيء، ولذلك الشيء الملتبس الذي دخل بعضه في بعض. ولبس المخيط له ضابط من جهة الإحاطة بالعضو، وضابط من جهة الدخول فيه. فبعض العلماء يقول المهم عندي الإحاطة بعضو، بحيث يكون كاللباس لذلك العضو ولو كان جزءا من البدن، وعلى هذا لو أخذ الرداء ولفه على يده كان كالجبيرة موجبا للفدية إذا قصد سترها، ولكنه لو وضع الرداء على أعلى جسده فإنه حينئذ لا يسوق عليه أنه قد لبس. وعلى القول باشتراط الدخول، على القول باشتراط الدخول كما يقول المالكية والحنفية، حينئذ تتفرع المسألة. لو كان الثوب يغطي البدن دون أن يدخل فيه الإنسان، مثلا نمثل الآن موجود المشلح أو العباءة لها يد، ممكن أن تضع العباءة على عاتقيك دون أن تدخل يديك فيها، فعلى القول باشتراط الدخول يقول لا تجب الفدية إلا إذا أدخل اليدين، وهذا الذي عبر عنه العلماء بالقباء، الأقبية، لبس الأقبية دون إدخال اليدين فيها. وهكذا الآن الكوت معروف بالعرف، الآن لو أن إنسانا من شدة البرد وهو محرم وضع الكوت على كتفيه ولكنه لم يدخل يديه، فعلى القول باشتراط الإدخال حينئذ لا يكون، على القول باشتراط الإدخال لا يكون مرتكبا للمحظور، وعلى القول بعدم اشتراطه يكون مرتكبا للمحظور لمكان كونه لبس في الصورة، يعني صورته صورة اللابس. أما بالنسبة للمخيط، يستوي أن يكون ملبوسا لأعالي البدن أو أسافل البدن أو لهما معا. إذا لبست المخيط إما أن يغطي أعلى بدنك مثل الفنيلة كما تعرف الآن، أو في القديم القميص، أو تكون مغطية لأسفل بدنك كالسراويل والبنطال المعروف، أو تكون مغطية للجميع كالثوب تلبسه يغطي أعلى البدن وأسفله. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم جمع هذه الملبوسات بأصنافها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. إذا تأملت هذا الحديث وجدته من جوامع الكلم، فإن قوله لا تلبس القمص نهي عن ستر أعلى البدن، ولا السراويلات نهي عن ستر أسفل البدن، ولا البرانس تجد أن البرنس يغطي أعلى البدن وأسفله. ولذلك نفهم من هذا أن الشرع إذا حدد أشياء لا يحددها عبثا، وإنما يكون التحديد لعلة، وهذا يقوي مسلك الجماهير في أن تعيين النبي صلى الله عليه وسلم للأصناف الربوية الستة إنما هو لعلة إلحاق غيرها بها. وهنا لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على القميص لكي تلحق كل غطاء لأعلى البدن، ولما نص على السروال لكي تلحق كل ما يلبس لأسفل البدن، ولما نص على البرانس لكي تعتبر ما غطى جميع البدن بمثابة ذلك كله في الحضر. يقول عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم، ولذلك العمامة تغطي أعلى البدن والقميص أوسطه إذا اعتبرنا بهذا التقسيم، ثم السروال أسفله، لكن البرنس يغطي الرأس ويغطي الوسط ويغطي الأسفل، فجمع بهذا جميع الأغطية. لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط، وهذا يختص بالرجال دون النساء، أما المرأة فإن إحرامها في وجهها وكفيها، فيجوز لها أن تلبس ما ستر ما يستر باقي بدنها، وهذا بإجماع العلماء. ولذلك تجد بعض العلماء والفقهاء رحمة الله عليهم يقولون في هذا المحظور إنه خاص بالرجال دون النساء، وإن كان النساء يشاركن في بعض المحظورات التي تكون في اللبس كلبس الخفاف كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. المسألة التي معنا هنا في لبس القفازين، عفوا مو الخفاف، في لبس القفازين من جهة كونه تغطية اليدين، المسألة التي معنا هنا ما الدليل على اعتبار لبس المخيط محظورا؟ أولا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين الحديث. وجه الدلالة أنه نص على تحريم لبس المخيط على المحرم، لأن السؤال الذي ورد في الحديث قال الرجل ما يلبس المحرم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص. والقاعدة في الأصول أن السؤال معاد في الجواب، كأنه يقول المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم إلى آخر الحديث. أما الدليل الثاني على أن لبس المخيط محظور، ما ثبت في الصحيح من حديث صفوان بن يعلي بن أمية في قصة الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس الجبة وعليها أثر الطيب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال أين السائل؟ قال نعم يا رسول الله. قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. من هذين الحديثين أخذ العلماء الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط، وبناء على ذلك لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط إلا في حالة واحدة، وهي أن يضطر إلى لبس المخيط، ويكون اضطراره بإحدى صورتين: إما أن لا يجد ما يسر به العورة إلا مخيطا، وإما أن يكون فاقدا للمال الذي يشتري به رداءه فيتزر به إزاره فيتزر به. توضيح ذلك: لو أن إنسانا لبى بالعمرة وليس عنده رداء إزار يأتزر به وهو في ثيابه عليه سرواله، نقول ابقى في سروالك لأن ستر العورة آكد من التجرد من المخيط في هذه الحالة، لأنه لا يجد الإزار الذي يسر به العورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الحكم الذي اتفق عليه العلماء من جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، قال عليه الصلاة والسلام السراويل لمن لم يجد الإزارة، كما في الصحيح من حديث ابن عباس في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فدل هذا على أن المضطر إلى اللبس يجوز له اللبس إذا لم يجد، ولو وجد الإزارة ولم يجد قيمته فإنه فاقد حكما. ولذلك يقول العلماء يحصل عدم الوجدان بأحد أمرين: إما أن يفقد حقيقة كأن يكون بأرض لا يجد فيها ما يلبس من إزار ونحوه، وإما أن يفقد حكما، فإن فقد حقيقة فلا إشكال في كونه مضطرا، وإن فقد حكما لا يكون معه النقد ولا يجد إنسانا يعطيه إزارا يأتزر به، فحينئذ يلبس السروال حتى يجد الإزار الذي يأتزر به. المحظور الثالث وهو محظور تغطية الوجه، وهذا المحظور عليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته دابته، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تغطوا وجهه، وفي رواية ولا تخمروا رأسه ووجهه. قالوا هذا يدل على أنه لا يجوز تغطية وجه المحرم، وأنه يجب على المحرم أن يكون وجهه مكشوفا، فلا تجوز تغطية الوجه. وبناء على ذلك لو أراد أن ينام فإنه لا يغطي وجهه، ولو غطى وجهه أثناء النوم ثم استيقظ فوجد الغطاء على وجهه، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ينزع الغطاء ويستغفر الله ويلبي، ولا حرج عليه، لأن لمكان لكون النائم غير مكلف لمكان سقوط المؤاخذة عنه. وبناء على ذلك يلزم الإنسان أن يكشف وجهه في اليقظة والمنام، إلا أنه إذا زال شعوره وغطى يكلف عند رجوع الشعور إليه. لكن السؤال: لو رأيت نائما قد غطى وجهه، لو رأيت إنسانا نائما قد غطى وجهه وأنت ترى حرمة تغطية الوجه، فهل أنت ملزم بالشرع أن تزيل الغطاء عن وجهه؟ هذه مسألة لطيفة عند العلماء يسمونها تكليف المكلف بغير المكلف، تكليف المكلف بغير المكلف. توضيح ذلك أنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبعين، قالوا فكلف المكلف بغير المكلف. ينبني على هذا مسائل وصور، منها مسألة النائم هذا، ومنها مسألة لو كان نائما عن الصلاة فهل يجب عليك أن توقظه وتلزم بذلك شرعا أم أنه غير مكلف ولا تؤاخذ به؟ فهذه من مسائل تكليف المكلف بغير المكلف. وأصح شيء عند الأصوليين كما أشار إليه غير واحد رحمة الله عليهم أنه يعتبر مكلفا به، وبناء ذلك تزيل الغطاء عن وجهه ويلزمك إزالة الغطاء عن وجهه. وهكذا لو رأيته نائما عن الصلاة تصبح أنت الآثم لو تركته نائما، تصبح آثما لو تركته نائما وإن كان هو معذور من جهة كونه غير مكلف. هذا حاصل ما يذكر في تغطية الوجه. تغطية الوجه تكون على صورتين: التغطية الكاملة بمتصل أو منفصل، تغطية الكاملة بالمتصل والمنفصل. أما التغطية الكاملة بالمتصل كأن يضع يديه كلتا يديه على وجهه، فالمتصل يسامح العلماء فيه، وإن كان بعض العلماء اختلف في اليد، ولذلك تجدون في قواعد ابن رجب قاعدة تقول اليد هل هي في حكم المتصل أو المنفصل. إن قيل إن اليد في حكم المنفصل تلزمه الفدية لو وضع يديه أو وضعها عن الشمس هكذا يغطي بها وجهه، قالوا حينئذ تكون في حكم المنفصل كما لو جاء بشيء منفصل ووضعه على وجهه. وإن قلنا إن اليد في حكم المتصل حينئذ لا حرج عليه أن يضع كفيه على وجهه، وهذا هو الصحيح. ولذلك يعني ينبني على هذا أن كلام العلماء في تغطية الوجه بالإجماع عند من يقول بالمنع من تغطية الوجه إنما هو في المنفصل، كأن تأخذ قماشا وتضعه على الوجه بكماله. لكن السؤال لو غطى بعض الوجه هكذا، أو مثلا عند وجود الرائحة الكريهة وضعه فتقنع به، فبعض العلماء يسامح في ذلك عند وجود الحاجة كالروائح المنتنة المضرة قالوا لا حرج، والغبار إذا اشتد على الإنسان الريح وسفت عليه الريح الغبار قالوا لا حرج أن يتقنع ويغتفر له ذلك لوجود الحاجة. ومنهم من قال يتقنع عليه الفدية، يتقنع وعليه الفدية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المرأة، قالوا فإذا كانت المرأة في أصلها لا تتقنع ولا تنتقب فمن باب أولى الرجل. المحظور الثالث تغطية الرأس. تغطية الرأس، الرأس ومنه الأذنان. المحظور الرابع تغطية الرأس ومن الرأس الأذنان، وذلك لما ثبت في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. تغطية الرأس إنما حضرت لما ثبت في الصحيح من قصة الرجل الذي وقصته دابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تغطوا رأسه، ووجه الدلالة أنه نهى والنهي للتحريم، فدل على أن تغطية رأس المحرم لا تجوز. وتغطية المحرم لرأسه تكون على صور: تارة يغطيها باللباس كالطاقية والعمامة والبرانس، فحينئذ بالإجماع على أنه تلزمه الفدية ولا يجوز له ذلك وأنه آثم بتعمده. هذا إذا وضع الغطاء من العمامة أو البرنس أو الطاقية معروفة الآن، فإذا وضع القماش فبالإجماع على أنه يعتبر مرتكبا من محظور من محظورات الإحرام. الحالة الثانية أن تكون التغطية للرأس بغير القماش المتصل، كأن يأخذ الشمسية أو يأتي تحت ردائه يضعه على الشجرة ثم يأتي ويستظل تحته، فإنه في حكم المغطي. فهل هذا من المحظورات أو ليس من المحظورات؟ للعلماء رحمة الله عليهم في الدخول تحت الهوادج، الهودج والمحمل الذي يكون له غطاء في القديم وفي حكم الآن السيارة لهم قولان، فجمهور العلماء يسامحون في ذلك ويقولون لا حرج فيه لمكان كونه منفصلا عن الإنسان. وأكدوا هذا بحديث أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وهو يظل، وكان الفضل وبلال أحدهما يظله والثاني آخذ بخطام دابته صلوات الله وسلامه عليه. قالوا وهذه المظلة هي في حكم المظلة الموجودة الآن في السيارات وفي حكم مظلة المحمل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بها يدل، وذلك يوم النحر. وإن كان طبعا هذا الحديث في مناقشة وأجاب عنها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره من العلماء والمحققين ناقشوا هذا الحديث قالوا يحتمل أنه يظل في غير يوم النحر، يعني عند الرمي في الزوال في بقية الأيام، وهذا مردود، لأن الذي صحبه وركب معه الفضل إنما هو في يوم العيد ويوم النحر كما ثبتت الرواية في الصحيح. وثانيا أنهم قالوا إن رمي جبرة النحر يوم العيد من المناقشة، قالوا إنما كان في أول النهار فيظله من ماذا، وأجاب العلماء رحمة الله عليهم وقالوا إن هذا ليس بصحيح، لأنه دفع قبل طلوع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية، فما بلغ جمرة العقبة إلا وقد صار للشمس شيء من الحر والأثر، وهذا صحيح، فإن المسافة بين مزدلفة ومنى إلى الجمرة لا شك أنها تبلغ أن يكون للشمس حر، فهذا يدل على أن الرمي وقع منه وهو يستظل صلوات الله وسلامه عليه، وذلك إنما يكون قطعا قبل تحلله صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك فالذي يظهر أنه لو ركب الإنسان السيارة أو وضع رداءه على شجرة ودخل تحتها أو أخذ غطاء منفصلا عن البدن أنه لا تلزمه الكفارة الفدية، وأنه لا يعتبر مرتكبا لمحظورات الإحرام لمحظور الإحرام، هذا على أصح أقوال العلماء كما ذكرنا لظاهر الحديث الذي رواه أحمد رحمة الله عليه في مسنده. المحظور الخامس حلق الرأس أو قص الشعر، حلق الشعر أو قصه، حلق الشعر أو قصه، يستوي في ذلك أن يكون الرأس وغيره، حلق الشعر أو قصه، لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر ولا أن يقصه، سواء كان الشعر في الرأس أو كان في الإبطين أو كان على اليدين أو كان على الساقين أو كان شعر عانة أو غير ذلك، فإنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر بدنه، وهذا لظاهر قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وجه الدلالة أن الله نهى عن حلق المحرم لرأسه حتى يتحلل، وكونه سبحانه وتعالى يخص الرأس ويخص الحلق لمكان الغالب، وذلك أنه عبر بالأفضل من الحلق ودل على ما دونه من باب التنبيه بالأعلى على ما دونه وما في حكمه. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فحينما قال الرأس لا يقول واحد شخص مثلا يجوز أن ينتفى إبطيه ويجوز أن يحلق شعر العانة، نقول إنما نص على الرأس لأنه خرج مخرج الغالب، ولذلك أجمع العلماء رحمة الله عليهم على عدم جواز حلق الشعر من سائر البدن. وفي حكم الحلق القص وفي حكمه النتف، والنتف أشد وأبلغ، وإذا قال العلماء حلق الشعر أو قصه أو نتفه فمعروف أن يقصده قصدا، ولكن السؤال لو أنه أزال الجلد والشعر فيه هل يكون مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام؟ كأن يكون إنسان أصابه جرح في يده فاحتيج لرفع هذا الجلد المتعفن من يده وفيه شعر وهو محرم، فأزيل هذا الجلد وفيه الشعر، هل يلزم بالفدية أو يكون مرتكبا للمحظور؟ الجواب لا في قول جماهير العلماء، وهذا مفرع على القاعدة أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، ووجه ذلك أن الشعر هنا كان تبعا ولم يكن أصلا، والشيء التبع يأخذ حكم ما يتبعه، ولذلك لما جاز له أن يزيل الجلد جاز له أن يكون في الجلد شعر، يستوي أن يكون فيه شعر أو لا يكون فيه شعر، فليس من محظورات الإحرام إزالة الجلد، فأصبح الشعر هنا تبعا ولم يكن أصلا. وهناك أمثلة تدل على هذا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو بعت بستانا وفيه نخل وفيه ثمر قبل أن يبدو صلاحه جاز تبع الثمر، وحينئذ صار تابعا ولم يكن أصلا. ومنه الصلاة عن الميت، لو أن إنسانا مات وجاء إنسان يريد أن يصلي عنه نقول لا يجوز، فيعترض ويقول لو حججت عن أبي ألست أصلي بعد الطواف؟ نقول نعم هذا بالإجماع، لكن الصلاة هنا بعد الطواف وقعت أصلا ولا تبعا؟ تبعا، ولذلك يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. ولهذه المسألة نظائر، كما أنها في العبادات كذلك في المعاملات، قالوا لو أن إنسانا قطع من يعني في القصاص كما هو معلوم أو في الديات في باب الديات، لو أنه اعتدى على أخيه فأزال شعر العين السؤال أسفل من الجفن، الجفن الأسفل، فحينئذ يجب عليه ربع الدية. ولو أزال الجلدة بكاملها ومعها الشعر وجب عليه ربع الدية، مع أنك لو نظرت قلت نص الدية، لأنك تعتبر الشعر ربعا وتعتبر الجلدة ربعا فتقول فيه نصف الدية، ولكن حينما صار الشعر تبعا للجلد وجب عليه ربع الدية. وقس على هذا من مسائل، فالشاهد هنا أنه لو أزيل من الجلد من جلد الإنسان قطعة فيها شعر فإنه لا يكون مرتكبا للمحظور ولا تلزمه الفدية. المحظور الخامس السادس، المحظور السادس تقليم الأظفار، تقليم الأظفار قصها، وهذا المحظور يكاد يكون قولا بالإجماع، وإن كان بعض أهل الظاهر رحمة الله عليهم ينازعون فيه، ولكن يكاد يكون قولا مجمعا عليه أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وفيه بعض الآثار عن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. وهذا المحظور لا يجوز للإنسان أن يقص أظفاره سواء كانت أظفار يدين أو أظفار رجليه، ويعتبر من المحظورات لما فيه من الترفه والارتفاق بإزالة هذا الشعث، ويستوي في ذلك أن يبالغ في قصها حتى يتم ما زاد من ظفره أو يأخذ بعض الظفر. إلا أنه استثني بالإجماع مسألة، وهي لو انكسر الظفر، لو انكسر ظفر الإنسان بحيث يؤلمه لو بقي، فحينئذ يجوز له أن ينزعه ويقصه وجها واحدا عند علماء بدون فدية، ولا يعتبر مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام، وذلك لوجود الضرر في نفسه. فإنه إذا وجد الضرر في الشعر نفسه أو وجد الضرر في الظفر نفسه جازت الإزالة. وهذا من أمثلته في الشعر، لو نبتت شعرة فآذته في عينه جاز له أن ينتفها وجاز له أن يقصها ولا حرج عليه في ذلك. ومن أمثلة ذلك لو سقط حاجبه حتى أصبح بعض شعر الحاجب من طوله يؤذي العين، جاز له أن يقص بقدر ما يدفع ضرر هذا الشعر عن عينه. المحظور السابع، السابع نعم، النكاح، والمراد بذلك عقد النكاح. عقد النكاح في الأصل غير جائز، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يخطب، وهذا حديث ثابت في الصحيح. وهذا المحظور أعني عقد النكاح فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وذلك على قولين. جمهور العلماء يقولون إنه لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب، لا يجوز له أن ينكح إذا كان رجلا، ولا يجوز له أن ينكح لغيره إذا كان امرأة، فمراد جنس المحرم، لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وأهل الحديث رحمة الله عليهم، وهو مروع عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يجوز للمحرم أن ينكح، يعني أن يعقد عقد النكاح، وبعضهم يعبر مع الكراهة وبعضهم يطلق، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. الأدلة، استدل الجمهور على تحريم النكاح وعقد النكاح على المحرم بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان المتقدم، حيث نص عليه الصلاة والسلام على عدم جواز نكاح المحرم وإنكاحه. والأصل في النهي أنه محمول على التحريم، وكونه يختص بالمحرم يدل على كونه محظورا من محظورات الإحرام. أما الإمام أبو حنيفة فقد استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهو حديث ثابت وصحيح. وبناء على ذلك تعارض هذان الحديثان، فالذي يظهر والله أعلم رجحان مذهب الجمهور، وذلك لما يلي. أولا لصحة دلالة السنة على التحريم، فإن حديثهم ثابت وقوي الدلالة من جهة المتن، ثابت سندا وقوي الدلالة من جهة المتن. ثانيا كيف نجيب عن حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس يقول تزوج ميمونة وهو محرم. ثانيا كيف نجيب عن حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس يقول تزوج ميمونة وهو محرم. فهذا الحديث الحقيقة من الأحاديث المشكلة عند العلماء رحمة الله عليهم، ولهم في الجمع بينه وبين حديث ابن عباس وجوه. الحنفية لما يجمعون بينه وبين حديث ابن عباس يقولون حديث ابن بينه وبين حديث عثمان يقولون حديث عثمان الذي دل على تحريم نكاح المحرم وإنكاحه يصرف النهي فيه من التحريم إلى الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل دل على أن النهي ليس على ظاهره. ومن قواعد بعض الأصوليين أنه إذا تعارض النهي بالقول مع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان الفعل صارفا للنهي عن ظاهره موجب للتحريم إلى معناه المرجوح وهو الكراهة. هذا طبعا مسلك الحنفية. لكن على مسلك الجمهور وهو الصحيح أن النهي مقدم، وذلك لما يلي. أولا نبدأ بمسلك الجمع بين النصين، والجمع بين النصين أن يقال إن حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم المراد بقوله وهو محرم أي في حرم مكة أو في الأشهر الحرم. وهذا معروف في لغة العرب أنهم يسمون من كان داخل حدود الحرم محرما، ويسمون من كان في داخل الأشهر الحرم محرما. يقولون أحرم الرجل إذا دخل في شوال، إذا دخل في شهر ذو القعدة، بمعنى أنه دخل في الأشهر الحرم. وهكذا إذا دخل عليه شهر رجب المحرم، فالعرب تسمي من دخل في الأشهر الحرم محرما، وتسمي من دخل إلى حدود الحرم محرما. وهذا صحيح، فإن حسان رضي الله عنه لما رفع عثمان قال في قصيدته المشهورة قتلوا الخليفة بن عفان بالمدينة محرما. ومعلوم أنه بالإجماع أن عثمان كان حلالا، وإنما قال قتلوا الخليفة بن عفان في المدينة محرما لأنه كان في حرم المدينة وكان في قتله في الأشهر الحرم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا صحيح في لغة العرب. والحقيقة والذي يظهر والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يظهر قصد مغزا دقيقا في التعبير بكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما، وهو أنه لا يريد فيما يظهر والله أعلم أنه على إحرامه، وإنما مراده أنه داخل حرم مكة. ويكون وجه استدلال ابن عباس بتعبير ابن عباس بالحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة مهاجرا، والمهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى بلده الذي هاجر منه، وهذا من أحكام الهجرة. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. هذا الحديث يدل على أن من ترك أرضا مهاجرا وكانت أرض كفر تركها مهاجرا لله ورسوله لا يحل له أن يرجع إليها، لأن رجوعه كنقض لهجرته. فيرد السؤال من تزوج في أرض هاجر منها هل يعتبر، لأنه من تزوج بأرض أخذ حكم أهلها. ويقال إن عثمان رضي الله عنه وفي حديث عثمان أن عثمان أتم في المناسك لأنه تزوج من مكة، ولذلك جاء في أثره عن في مسند الإمام أحمد أنه أتم الصلاة فقال أيها الناس إني قد تأهلت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلد فليتم بها. وجه الدلالة كأن ابن عباس رضي الله عنهما من فقه كأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك مكة بالهجرة فإنه قد يظن أن من أحكام الهجرة ألا تتزوج في البلد الذي هاجرت منه. فلما قال تزوجها وهو محرم أي أنه بعد فراغه من العمرة تزوجها في حرم مكة لأنه بنى بها بسرف، وهذا بالإجماع على أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة كان بسرف، وسرف الذي يسمى الآن الوادي النوارية يسمى الآن بالنوارية. سبحان الله، بنى بها ودخل بها بسرف وتوفيت في سرف وقبرها في سرف رضي الله عنها وارضاه، وهي ميمونة الهلالية. فالشاهد أن بناءه كان بسرف، فبالإجماع على أن الدخول كان بسرف. ومعلوم أن الدخول بسرف إنما كان بعد خروجه من مكة، فتكون العمرة قد انتهي منها ولا قبل أن ينتهى منها؟ قد انتهي منها، فبقي العقد هل وقع بمكة أو وقع بعد خروجه من مكة. فكأنه يكون تعبير ابن عباس بكونه محرما أي أن العقد وقع بمكة، أي خطبته لها وعقده عليها وقع بمكة ثم حصل الدخول بسرف كما هو ثابت في الروايات. هذا بالنسبة للذي يظهر في الجمع الأول، أن قول ابن عباس وهو محرم المراد به حرمات مكة، أي في حرم مكة. الوجه الثاني من التقديم والترجيح من الجمع، الوجه الثاني من الجمع أن نقول، لأن عندنا مسلكان، مسلك جمع وترجيح. قلنا إذا أردنا الجمع على مذهب الجمهور أن نقول أن المراد وهو محرم أي في حدود الحرم، هذا وجه. والوجه الثاني أن تقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضه فعله، لأن القول تشريع للأمة والفعل يحتمل الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد خص عليه الصلاة والسلام في النكاح بخصوصيات، فلا يمتنع أن يكون من خصوصياته أنه يجوز له أن ينكح ويخطب أثناء إحرامه. فهذا بالنسبة للوجه الأول، وجه الجمع. الوجه الثاني لترجيح مسلك الجمهور مسلك الترجيح، ومسلك الترجيح أن ترجح دليل التحريم على دليل الإباحة، وذلك من وجوه. تقول أولا أن حديث عثمان حاضر وحديث ابن عباس مبيح، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. هذا الوجه الأول للترجيح، أن حديث النهي يدل على التحريم وحديث ابن عباس يدل على الإباحة، فيقدم النهي على الإباحة. الوجه الثاني من الترجيح، الترجيح من جهة السند، وذلك أن رواية الإباحة جاءت من حديث ابن عباس وهو من أصاغر الصحابة، ورواية التحريم جاءت من رواية أكابر الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارضت رواية الأصاغر مع الأكابر تقدم رواية الأكابر، لأنهم أقرب وأوعى وأكثر ضبطا. ولذلك كان أنس يقول ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجا وعمرة. فرواية الأكابر أكثر ضبطا، وهذا يا إخوان لا يطعن في صغار الصحابة، وإنما هو مسلك دقيق، وذلك أن صغار الصحابة في بعض الأحيان يروون عن غيرهم، فالرواية لا تكون متصلة، ويحصل بعض فوات في بعض الأحكام. ولذلك يقولون إذا تعارضت رواية الأكابر مع رواية الأصاغر قدمت رواية الأكابر على رواية الأصاغر، وهذا مسلك لطائفة من الأصوليين. ولذلك لما تعارض حديث ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة مع حديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر رضي الله عنه، وكذلك حديث غيره عباد بن الصامت وغيره من الأكابر، قالوا قدم حديث الربا ربا الفضل للتحريم لأنه من رواية الأكابر، ورد حديث وكان راجحا على حديث ابن عباس لأنه من رواية الأصاغر. كذلك الوجه الثالث في الترجيح أن حديث في ترجيح الوجه الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أقل قوة من حديث الجمهور، عارضه أن حديث ابن عباس في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم عارضه حديث أبي رافع وحديث ميمونة نفسها. فميمونة صاحبة القصة وهي التي عقد عليها، وقد جاءت الرواية عنها أنها كانت حلالا، وأبو رافع السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة يثبت أنه كان حلالا عليه الصلاة والسلام، فتقدم روايتهما على رواية ابن عباس رضي الله عنه. ثم تقول من مسلك ثاني حديث ابن عباس أنه محرم عارضته أحاديث الحل، وحديث التحريم لم يعارضه حديث صريح، فيقدم الذي لم يعارض على الذي عورض بغيره. هذا حاصل ما يذكر في مسألة كون النكاح محظورا من محظورات الإحرام. هنا مسألة، لو أن إنسانا كان محرما بالحج أو كان محرما بالعمرة، وقلنا إن عقد النكاح يعتبر محظورا عليه، لو جاءك وقال عندي امرأة طلقتها ثم أردت أن أراجعها وأنا محرم، فيلاحظ أنه قد طلق المرأة ويريد أن يراجعها وهو محرم بحج أو عمرة بهما معا، فهل الرجعة كعقد النكاح؟ ويريد أن يراجع امرأته، هل نقول الرجعة آخذة حكم عقد النكاح؟ الجواب في قول جماهير أهل العلم على أن الرجعة لا تأخذ حكم النكاح، لأن الرجعة استدامة لنكاح ثابت قبل الإحرام. ولذلك قال الله تعالى فإمساك بمعروف، فهي إمساك بمعنى أنه شيء في العصمة، ولذلك ترثه ويرثها وتحتد إذا مات عنها. فمن هنا يقولون أن الرجعة جائزة على خلاف العقد، فالعقد له حكم أقوى من الرجعة، فلا يحل له أن يعقد ولكن يجوز له أن يرتجع. المحظور الثامن الجماع، والمراد به الوطء في الفرج. ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة وهي رأس الذكر، فإذا حصل هذا الإيلاج أو قدرها من المقطوع فقد حصل محظور الإحرام. وفي حكم الجماع مقدمات الجماع فإنها محظورة على المحرم، ولكن الفدية، ترتب الفدية وترتب المؤاخذة على الجماع ليست كما تترتب على مقدمات الجماع، فلهذا حكم ولهذا حكم، وسنتكلم عليه إن شاء الله في أواخر الدروس عند كلامنا على الفدية وما يتعلق بالإخلال بهذه المحظورات. هذا المحظور وهو الجماع بإجماع أهل العلم وهو أقوى محظورات الإحرام، وبه يفسد الحج وبه تفسد العمرة، وهو قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قضى، وكذلك قضاء عبد الله بن عمر، قضاء عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، فإنهم قضوا بفساد حج من جامع، وأن عليه أن يستمر في حجه الفاسد ثم يقضي من قابل وعليه البدنة. هذا بالنسبة للجماع إذا وقع قبل الوقوف بعرفة، وأما لو وقع بعد الوقوف بعرفة فيه تفصيل سنتكلم عليه إن شاء الله فيما يترتب على مسائله، لكن بالإجماع على أن الجماع من محظورات الإحرام. وفي حكم الجماع من المحظورات التقبيل، تقبيل المرأة وهكذا مسها بشهوة أو مداعبتها أو ملاعبتها، فهذا كله من المحظورات. ومقدمات الجماع المثيرة كالنظر إلى النساء والعياذ بالله، حتى ولو كنا من الحلال كأن ينظر إلى زوجته نظرة شهوة، قالوا لا يجوز له ذلك لأنه محظور عليه وممتنع منه. هذا المحظور أجمع العلماء عليه لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقالوا إن الرفث إن كان من مقدمات الجماع فإنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان يحرم عليه مقدمات الجماع فمن باب أولى أن يحرم عليه ما هو حقيقة ومقصد، أعني الجماع. وفي حكم الجماع وطء الميتة ووطء الحيوان، وكل ذلك يعتبر من محظورات الإحرام ويؤاخذ الإنسان بحصول وطء فيه. المحظور التاسع والأخير قتل الصيد، والمراد بالصيد صيد البر. والأصل في هذا المحظور قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وجه الدلالة أن الله عز وجل نص على تحريم قتل الصيد حال الإحرام. الدليل الثاني قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وجه الدلالة أنه نص على التحريم. وعند الأصوليين أن قولة أو صيغة حرم أو حرم الله أو هذا حرام تعتبر من صيغة التحريم الصريحة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك قال تعالى قال سبحانه وتعالى مبينا حرمة الصيد: وإذا حللتم فاصطادوا، فمفهوم ذلك إذا لم تحلوا فلا تصطادوا. أما بالنسبة للمحرم قتل الصيد، قتل، القتل يستوي أن يكون بالتذكية من نحر أو ذبح أو بالخنق أو بالخزق أو بالرمي أو بالرض أو بالرضخ، كل ذلك يعتبر محظورا على المحرم. وقتل الصيد عبر العلماء به بالقتل على ظاهر القرآن، وفي حكمه أذية الصيد واستثارته والدلالة عليه والإشارة إليه، وقد ثبت في ذلك السنة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحاب أبي قتادة: هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا: لا يا رسول الله. هل أحد منكم أعانه؟ قالوا: لا يا رسول الله. فدل على أنه يحظر على المحرم أن يشير إلى الصيد ولو كان الذي سيصيد حلالا، ويحظر عليه أن يعينه حتى بإعطائه السلاح. فلو كان بجوارك، لو كنت محرما وبجوارك حلال ورأى الحلال الصيد فثار إلى الصيد وسقط سلاحه وأمرك أن تناوله، لا تناوله، لأن أبا قتادة لما سقط سلاحه سأل أصحابه أن يعينوه فلم يعينوه، فدل هذا على أنه لا تجوز إعانة، لا تجوز الإشارة ولا الإعانة، ولا يجوز أيضا أن يصاد من أجل المحرم، لما ثبت في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحش، فقال فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النكارة في وجه الصعب قال عليه الصلاة والسلام: يطيب خاطره، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. أما بالنسبة قتل الصيد، ما هو الصيد؟ الصيد صيد البر، أما صيد البحر فبالإجماع على أنه يجوز صيده للحلال والمحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. لكن السؤال قبل أن ندخل في تفصيلات صيد البر، لو أن حيوانا يعيش في البر والبحر، فهل نعتبره من صيد البر لا يجوز قتله على المحرم، أم نعتبره من صيد البحر فنقول بجواز قتله؟ هذا الحيوان ينظر فيه، إن كان توالده وتكاثره في البحر فبحري، وإن كان توالده وتكاثره في البر فبري، فلا يؤثر في الحيوان إذا كان يضع بيضه في البر ويأتي يسبح في الماء، لا يؤثر كونه سابحا في الماء في كونه بريا. كما أن الآدمي يتوالد خارج البحر ثم يسبح في البحر ولا يعتبر آخذا حكم البحر. وبناء على ذلك نقول إذا كان توالده كالبط ونحوه، إذا كان والأوز توالده في البر ويكون إتيانه للبحر على سبيل الارتفاق أو الاستجمام، فحينئذ لا شك أنه بري، والعكس بالعكس. لكن بعض العلماء يأتي بضابط ثاني ويقول: إن كان غالب عيشه في الماء فبحري، وإن كان غالب عيشه في البر فبري، فينظر إلى غالب العيش. ومنهم من يقول: إن كان بحيث لو خرج عن الماء لا يمكنه العيش فبحري، والعكس بالعكس. لكن الأقوى ما ذكرناه أن العبرة بالتكاثر والتوالد. صيد البر يستوي في صيد البر أن يكون زاحفا أو يكون طائرا أو يكون سائرا. والمراد بصيد البر عند العلماء فيه وجهان، بعضهم يقول مأكول اللحم المتوحش كما هو مسلك الحنابلة والشافعية، وبعضهم لا يفرق بين كونه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فيقول هو المتوحش حتى ولو كان من السباع كما هو مسلك الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. إذن نطبق عند العلماء رحمة الله عليهم الحيوان المتوحش، أولا عندهم شيء يسمونه الأهلي وشيء يسمونه المتوحش. الأهلي كالإبل والبقر والغنم، هذه أهلية لأنها تعيش ويستأنس بها الإنسان ولا تتوحش من الإنسان ولا تنفر منه، هذا بالنسبة للإبل والبقر كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوه. هناك نوع ثاني متوحش وهو الذي ينفر من الإنسان ولا يمكنه حتى يأخذه ويحبسه، كالطيور. الطيور هذه تعتبر متوحشة ولكنها لا تستأنس إلا بالإمساك وحينما يغلق عليها وتحبس، أما لو أطلقت فإنها لا تستأنس. وهكذا بالنسبة للصيد كالوعول والغزلان والضباء وتيس الجبل، كل هذا يعتبر من المتوحش. فإن كان من المتوحش الذي يفر عنك فهو على قسمين، إما أن يكون متوحشا مأكول اللحم كحمار الوحش، هذا يؤكل لحمه متوحش يعني يصاد وفي البر ويؤكل لحمه، أذن الشرع بأكل لحمه كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الطيور هذه متوحشة ويمكن الاستيلاء عليها عن طريق الصيد ولكنها مأكولة اللحم. هناك نوع ثاني متوحش غير مأكول اللحم وهو ينقسم إلى قسمين، متوحش مأكول غير مأكول اللحم يعدو ويؤذي ويضر مثل الأسد والباز، هذا يعدو على الإنسان ويضره، فهذا نوع. وهناك متوحش ينثر من الإنسان ولكنه لا يضر إلا إذا تعرض له كما هو موجود في بعض الطيور، لا تتعرض للإنسان إلا إذا تعرض لها، لكن النسر والباز يتعرض للإنسان ولو لم يتعرض له كما إذا لو رأى عنده لحما أو نحو ذلك. فإذا كانت عادية على الإنسان من السباع ونحوها هذه فيها خلاف بين أصحاب القولين، لكن نرجع إلى أصل المسألة حتى تتبين الصورة. يحذر على المحرم أن يصيد البر، فلا يجوز له أن يصيد الغزال بالإجماع والريم والضباء والوعول وتيس الجبل وحمار الوحش وبقر الوحش، كل هذا لا يجوز أن يصيده بإجماع العلماء رحمة الله عليه. وفيه الحديث الصحيح في حديث صعب بن جثامة لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله، فإنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أجل أنه صيب له فمن باب أولى أن لا يصيده عليه الصلاة والسلام. فلذلك دل على عدم جواز صيد هذا النوع من الحيوانات المأكولة. لكن النوع الثاني وهي الحيوانات غير المأكولة، إن كانت من الفواسق العادية فإنها تقتل ويجوز صيدها للمحرم، وهي التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديث الفواسق، خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق، وذكر منها الكلب العقور. وحينئذ لو أن إنسانا رأى كلبا عقورا حل له أن يقتله ولو كان محرما، ولا يعتبر مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام. بناء على هذا الحديث تقول أستثني من قتل الصيد السباع، لأن الكلب العقور عادي والسباع عادية كالأسد والنمر واللبوة وهي أنثى الأسد، فإذا عدا هذا عليك جاز لك أن تقتله. ولو كنت في بر فعدا عليك النسر أو عدا على ابنك أو عدا على طعامك جاز لك أن تقتله، لأنه بعدوانه حل قتله وكان في حكم السبع العادي. لكن يبقى النظر إذا لم يعدوا فهل يجوز قتله أو لا؟ أولا، هل يجوز قتل السباع التي لا تعدو، الحيوانات غير مأكولة اللحم التي لا تعدو؟ الحيوانات التي لا يؤكل لحمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام يا إخوان، من قضية عن جواز القتل أو عدمه كفائدة لطلاب العلم، لأنه قد يسألك سائل هل يجوز قتل النمل، الوردان، الأسد، النمر، الضبع، يسألك عن هذه المسائل هل يجوز قتلها؟ فالعلماء يقسمون إلى ثلاثة أقسام التي لا يؤكل لحمها، إما أن تضر وتنفع، تضرك وتنفعك، هذا نوع. النوع الثاني أن تضر ولا تنفع، والنوع الثالث لا تضر ولا تنفع، هذه ثلاثة أنواع. أما ما كان منها يضر وينفع فحينئذ قالوا إنه يجوز لك قتله، يضر وينفع يجوز لك قتله، ولكن لا يستحب ولا يكره، لا يستحب القتل ولا يكره، لأنه يمكن أن تنتفع به. فلذلك لو رأيت أسدا جاز لك أن تقتله، لكن إذا عدا وجب عليك القتل، أو اعتدى على أناس وتستطيع قتله يجب عليك القتل. حتى قال بعض العلماء لو رأيته عاديا على أمة وقصرت في قتله مع القدرة تكون كأنك قتلت، والعياذ بالله. وإن شاء الله نكمل. تفضل. ذكرنا أن الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام إذا كانت غير مأكولة اللحم، إما أن تضر وتنفع، وإما أن تضر ولا تنفع، وإما أن تكون مما لا يضر ولا ينفع. فإن كانت من جنس ما يضر وينفع مثل الأسد والباز والنسر والشواهين، الأسد يضر وينفع، ينفعك لو اتخذته للصيد فإنك إذا علمته الصيد يصيد، الباز لو علمته الصيد صاد، ولكن الأسد إذا عدا عليك ضر، والباز إذا عدا على الطعام أو عدا على الصغار أو عدا على صغار بهيمة الأنعام أضر وأفسد، فهو يضر وينفع، هذا النوع الأول. فهذا النوع يجوز قتله ولكن لا يستحب ولا يكره، لا يقال باستحباب القتل ولا يقال بكراهيته. النوع الثاني ما يضر ولا ينفع كالذئب، فإنه يضر ولا ينفع، الدب يضر ولا ينفع، فيقولون حينئذ يستحب قتله، يستحب قتله، فإذا وجد الضرر منه وجب القتل لمكان الإفساد. النوع الثالث الذي لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع هذا بالصفة الغالبة، وإلا قد يأتي منه الضرر عارضا كالنمل، ومثل ما ذكروا الخنافس وبنات وردان قالوا هذه من أمثلتها، لكن قد يأتي منها الضرر عارضا كالنملة ربما قرصت ولذعت، فهذا لا يجوز قتله إلا من حاجة، وهذا هو الصحيح. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح لما نام نبي في ظل شجرة فقرصته نملة فحول رحله فإذا به بقرية نمل فأمر بإحراقها، فأوحى الله إليه أبي نملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله، هذا ثابت وصحيح. أخذ العلماء من أنه لا يجوز
الاعتداء على هذه إلا إذا اعتدت. ولذلك هل لا كانت نملة واحدة يعني التي آذت؟ فإذا آذتك النملة جاز قتلها، أما أن يقصد بيوتها وتخرب إلا إذا أفسدت كأن تفسد الطعام أو نحو ذلك حينئذ يجوز. أما إذا لم تعتدي وهي في حالها، مرت عليها في سفر أو مرت عليها في طريق، فحينئذ لا يجوز قتلها. المقصود الآن أن هذه الأنواع التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، هنا في قتل الصيد قلنا يكون الصيد غير يكون مأكول اللحم متوحشا، ولذلك قالوا العبرة بأصله في مذهب طائفة من العلماء. فلو أن طيرا أمسك فجاء المحرم وقتله قالوا فيه الضمان إعمالا للأصل الذي كان عليه. السؤال الآن يا إخوان، لو كان هناك حيوانان، حيوان منهم مثلا يؤكل لحمه وحيوان لا يؤكل لحمه، وتخلق منهما حيوان وقتل المحرم هذا الحيوان، فما الحكم؟ مثلا الآن لو نظرنا إلى السم وهو متولد من الضبع ومن الذئب، فأبوه الذئب وأمه الضبع، الضبع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيد، والضبع قسمان يا إخوان، الضبع الذي ينبش القبور ويأكل الآدمي هذا لا يجوز أكله، لكن مراد ضبع الحجاز وهو الضبع الذي يأكل العشب، نوع من أنواع الغذاء تأكل العشب، هذه هي التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيد وفيه شاة. وحسن هذا الحديث غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم لما سئل عن الضبع قال هو صيد، فدل على أنه يؤكل لحمه. فهذا النوع من الضبع إذا تولد منه هذا الحيوان، للعلماء وجهان، بعض العلماء يقول إنني أعتبر الحاضر والمبيح إذا اجتمعا يقدم الحاضر، فأعتبره من المحرمات، وبناء ذلك لو قتله لا شيء عليه، أعتبره من المحرمات ولو قتله لا شيء عليه، يعني يغلب جانب الحظر فيه يعني إنه لا يؤكل. وبعض العلماء قال هو تابع لأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش، نعم، يقولون ينظر إلى أمه، إن كانت من الحيوانات مأكولة اللحم حينئذ يعتبر صيد، وإن كانت من الحيوانات غير مأكولة اللحم هو ليس بصيد. بناء على ذلك السمع الذي تولد من الضب وأمه الضب إيش يكون على هذا المذهب؟ يكون فيه الفدية ويحرم على المحرم أن يقتله ويعتبر صيدا، والله تعالى أعلم. أظن انتهى المحظورات، انتهى، كم بقي لنا؟ خمس دقائق. نعم، غير المتوحش بالنسبة للصيد، غير المتوحش هو المستأنس، الصيد إنما هو المتوحش، أما المستأنس كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه طبعا لو قتلها المحرم، لو أن محرما نحر بدنه لا يجب عليه الفدية إجماعا، يجوز لك وأنت محرم أن تذبح الشاة وأن تنحر البعير، لأن غير المتوحش ليس بصيد ولا في حكم الصيد، ويجوز لك أن تقتله وأنت محرم. بسم الله الحمد لله. بالنسبة للأسئلة عما يترتب عن هذه المحظورات إن شاء الله سنتكلم عليها في آخر الدروس في الإخلال، سنتكلم عن الإخلال بالمحظورات. نحن آثرنا أن نذكر المحظورات هكذا لأنه أمكن في الضبط، فلو أدخلنا مسألة الفدية متى تجب الفدية متى تسقط التفصيلات في هذا يصبح تارة تتكلم على المحظور ولا تستطيع أن تضبط لمكان مداخلة أحكام الفدية، وترى تدخل في الفدية ولا تستطيع أن تضبطها لمكان مداخلة ما هو المحظور مما ليس بالمحظور. فأثرنا الحقيقة أن يقتصر الكلام على المحظورات علّه أن يكون إن شاء الله أضبط. السؤال يقول هل يجوز الاغتسال بشامبو أو صابون وهو محرم؟ الخط ليس بواضح. على العموم الاغتسال بالشامبو، الشامبو مطيب والذي فيه رائحة لا يجوز ويعتبر من محظورات الإحرام، لا يجوز لك أن تغتسل بشامبو فيه طيب وفيه رائحة، وكذلك الصابون وكذلك التايب فيه رائحة طيب، لكن لو أن هذا الصابون كان من صابون الزيوت التي لا طيب فيها ولا رائحة لها حينئذ لا حرج عليك أن تتطيب به ولا يعتبر من المحظورات. الطيب الذي يكون في الطعام الغير مطبوخ، هذا فعلا نحن لم نذكر الطيب الذي يكون في الطعام غير المطبوخ. لو كان الطعام غير مطبوخ ووضع فيه طيب، طبعا قاعدة الحنفية والمالكية أنه لا يجوز. ولكن الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم يفصلون، يقولون إذا كان الطيب الذي وضع استنفذ فحينئذ يجوز أكله ولا يعتبر هذا محظورا، وأما إذا كان الطيب له أثر ولا زالت رائحته موجودة في الطعام أو الشراب فحينئذ لا يجوز ويعتبر ساريا عليه حكم الأصل. يقول الصابون بناء على أنه غير مقصود، وخاصة بأنه هذا شيء لا يكاد يستغني عنه في هذه الأيام ولا يتنبه له عند العامة. أما قولك غير مقصود فلا نعرف دليلا من الكتاب والسنة في إسقاط كونه محظورا. الصابون طيب، ونص النبي صلى الله عليه وسلم، نص نبيك عليه الصلاة والسلام على أن الطيب محظور. مقصود وغير مقصود هذه تفريعات وآراء اجتهادية لا تقوى على إسقاط دلالة النص، ما دام أنه طيب لا يجوز استعماله. وقولك إن أكثر العامة لا يتنبهون فأنتم المسؤولون أمام الله عز وجل، لو أن طلاب العلم قاموا بواجب النصح والتذكير ما حصلت هذه الغفلة. أما أن يحتج بكثرة من يتعاطى الصابون وهو محرم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا من غربة الدين، ولذلك لا يعتبر الواقع حكما على الشريعة، ولكن الشريعة هي التي تحكم على الواقع. وينبغي على طلاب العلم أن يأخذوا بهذا الأصل الذي نبه عليه العلماء، وهو أنه إذا استبان لك الحكم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تمضي حكم الله على وجهه، فلا يحل لإنسان يفتي في دين الله إلا ببينة من كتاب أو سنة. فلا تفتح للناس باب الرخص ولا تهب كثرة الناس الذين لا يعملون بالنصوص، لأن ينبغي على طالب العلم أن يصدع بالحق وأن يبين السنة والحكم، ولو قيل له إن هذا غريب وهذا عجيب، فإنك إذا قلت وسفه رأيك سألوا العلماء فانتشرت الفتوى وكانت أذيتك في كلام الناس فيك رفعة درجة لك في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم السبت القادم بإذن الله عز وجل.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون ويعقوب والأسباط نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون